الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول مسألة التجري له جهات ثلاث. الجهة الأولى هي الجهة الفقهية الفرعية، إذ يبحث حول أن التجري هل هو حرام أم ليس بحرام. بمعنى أنه يبحث حول قيام دليل اجتهادي على حرمة التجري من الكتاب والسنة، أو أنه لا يوجد عندنا دليل على حرمته. هذا بحث فقهي. الجهة الثانية هي الجهة الكلامية، ويبحث فيها حول أن المتجري هل يستحق بالفعل المتجرى به، سواء بنينا على كونه حراما أم لم نبني على حرمته، هل يستحق بالفعل المتجرى به العقاب ولو لسوء سريرته أو أنه لا يستحق العقاب. البحث حول استحقاق العقاب وعدم استحقاقه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى المعاد، وقلنا بأن موضوع المسائل الكلامية المبدأ والمعاد، فيكون البحث عن التجري من هذه الحيثية بحثا كلاميا. الجهة الثالثة هي الجهة الأصولية، والجهة الأصولية يتوزع فيها البحث على ناحيتين. الناحية الأولى هي أن الخطابات الأولية هل تشمل بإطلاقها العناوين الواقعية والمقطوع به أيضا، أم أن الخطابات الأولية تختص بالعناوين الواقعية فقط؟ فمثلا عندما يقول الشارع لا تكذب، أو عندما يقول لا تشرب الخمر، مراده هنا من هذا الخطاب، مراده ما يشمل الكذب المقطوع به وإن لم يكن كذبا في الواقع، أو أنه لا تكذب موضوع الحكم هو خصوص الكذب الواقعي. عندما يقول لا تشرب الخمر، لا شك أن هذا الخطاب متعلق بالخمر الواقعي، ولكن لو كان هنالك عندنا مائع يقطع المكلف بأنه خمر، فهل وهو ليس بخمر في الواقع، هل يشمله خطاب لا تشرب الخمر أو لا يشمله؟ وهذا معناه أن الخطابات الأولية هل لها إطلاق يشمل المقطوع به من العناوين وإن لم يكن مصيبا للواقع أو لا إطلاق له؟ وهذه الجهة من البحث هي الجهة التي يلحظها الأصولي، فإن الأصولي ليس يبحث حول حرمة التجري وعدم حرمة التجري، هذا يرجع للفقيه، وليس يبحث حول أن التجري يوجب استحقاق العقاب أو لا يوجبه، هذا يرجع للمتكلم، وإنما هو يبحث من هذه الزاوية التي تعنيه، وهي هل هنالك إطلاقات في أدلة في الأدلة الأولية في الخطابات الأولية تعم العناوين المقطوعة بها أو لا؟ وإذا أردنا أن نحرر هذه الجهة بصياغة أخرى نقول بأن أسماء الماهيات لا شك أنها موضوعة للماهيات، هذا لا كلام فيه، العناوين عناوين الماهيات، أسماء الماهيات موضوعة للماهيات بما هي هي، ولم يؤخذ فيها قيد القطع، لم يؤخذ في وضع أسماء الماهيات للماهيات قيد القطع بالماهية، بل كانت الماهية معلومة غير معلومة فإن هذا الاسم موضوع لهذه الماهية. فمثلا عندما نقول الخمر مسكر، الخمر اسم لماهية، عنوان لماهية، هذا العنوان لا شك أنه موضوع للماهية بما هي هي، لا للماهية بما هي مقطوعة أو معلومة، إذ لا ريب أن الإسكار إنما يترتب على ماذا؟ على الماهية بما هي. فالخمر مسكر أي ذات الماهية، الماهية بما هي، هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما لو أخذ عنوان الماهية اسم الماهية موضوعا لحكم شرعي، لو أن الشارع المقدس أخذ هذا العنوان، أخذ هذا الاسم وجعله موضوعا لحكم شرعي، كما لو قال لا تشرب الخمر مثلا، حينئذ عندما أخذ الاسم أخذ العنوان، فمراده من العنوان الذي أخذه عنوان الماهية بما هي هي، يعني العنوان الواقعي، أو أنه وسع العنوان إلى ماذا؟ العنوان المقطوع أيضا وإن لم يكن مصيبا للواقع. فحينما قال لا تشرب الخمر حصر الموضوع في الخمر الواقعي، أو أنه كشارع تصرف في اسم هذه الماهية ووسعه حتى للخمر المقطوع به وإن لم يكن خمرا في الواقع، ما الذي أخذه موضوعا لدليله؟ ما الذي أخذه موضوعا لدليله؟ فإذا قلنا بأن هنالك إطلاق في خطابات الأولية، معنى ذلك أن الشارع ماذا؟ قد وسع الموضوع، قد وسع الموضوع، فلم يجعل أسماء الماهيات بما هي موضوعا للحكم، بل جعل موضوع الحكم أسماء الماهيات بما هي معلومة مقطوعة، وإن لم يكن القطع مصيبا للواقع. ولا شك أن هذا البحث بهذا التحرير بحث أصولي. لماذا؟ لأنه بحث حول الدلالة. فكما يبحث حول أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، يبحث ذلك الأصولي بحث دلالي، ويبحث حول أن مادة الأمر تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، يبحث حول أن النكر الواقع في سياق النافي تدل على العموم أو لا تدل على العموم، كذلك يبحث حول ماذا؟ يبحث حول أن موضوع الحكم الشرعي هل أخذ في لسان الأدلة مطلقا ليشمل المقطوع به، العنوان المقطوع به، أو أنه أخذ في لسان الأدلة للموضوع بما هو، للعنوان بما هو، للماهية بما هي بعبارة أخرى. فهذا بحث دلالي. ولك أن تقول بأن الشارع هل نصب قرينة على أن مراده من ماذا؟ من العناوين التي أخذها موضوعات لأحكامه، هل نصب قرينة ولو قرينة خارجية ولو قرينة عامة على أن مراده بها المطلق الذي يشمل ماذا؟ يشمل المقطوع به وإن لم يكن مصيبا للواقع. فهذا بحث دلالي، والبحث الدلالي هو شأن الأصول ليس شأن الفقيه وليس شأن المتكلم. الناحية الثانية التي يبحث عنها الأصولي هاهنا هي أن القطع بشيء هل يوجب حرمته لا بملاك الحكم الواقعي والحرمة الواقعية، وإنما بملاك التمرد على المولى؟ القطع بشيء هل يوجب حرمته أو لا يوجب حرمته بملاك التمرد على المولى، لا بملاك ماذا؟ لا بملاك، لا بملاك الملاك الحرمة الواقعية. هذه جهة أخرى أيضا يبحث عنها الأصولي، وسيتضح لماذا هذه الجهة جهة أصولية يلحظها الأصولي. إذا اتضحت هاتان الناحيتان نقول بأن هاتين الناحيتين بينهما فارقان. الفارق الأول فارق مفهومي، والفارق الثاني فارق موردي. أما الفارق المفهومي فهو أن الناحية الأولى يدور البحث فيها حول ثبوت الحرمة للمقطوع به بالعنوان الأولي. لماذا؟ إذ الفرض أن البحث يدور في الناحية الأولى حول اتساع الخطابات الأولية للمقطوع به، فإذا قلنا بأن الخطاب الأولي بإطلاقه يتسع للمقطوع به، إذن هو يثبت الحرمة في مورد المخالفة للمقطوع به بعنوانه الأولي. بينما إذا أثبتنا الحرمة للقطع يعني لمخالفة القاط من خلال الناحية الثانية، من زاوية الناحية الثانية، فإننا نثبتها لها لا بالعنوان الأولي وإنما بالعنوان الثانوي، وهو عنوان التمرد على المولى. فها هنا على ضوء الناحية الثانية لا يوجد عندنا إطلاق نبحث حول أن هذا الإطلاق يشمل العناوين المقطوع بها أو لا يشمل، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا قطع بشيء، هذا القطع بشيء يوجب حرمته بعنوان ثانوي أو لا يوجب حرمته، فالفارق بينهما فارق مفهومي، من حيث المفهوم تختلف الجهتان، إذ أن الناحية الأولى تثبت الحرمة بالعنوان الأولي، بينما الناحية الثانية تثبت الحرمة بالعنوان الثانوي. وأما الفارق الثاني بين الناحيتين فهو فارق موردي، ووجه كونه فارقا مورديا أن مورد الناحية الأولى خصوص الشبهات الموضوعية، بينما مورد الناحية الثانية ما يتسع للشبهات الحكمية وماذا؟ والموضوعية. عندما يقطع المكلف بشيء ويتجرأ على مخالفته، فتارة يقطع بحكم ويخالفه عملا، وتارة يقطع بالموضوع بعد الفراغ عن الحكم ويخالفه أيضا تطبيقا عملا، فالتجري والجرأة على المولى تارة ميدانه الحكم المقطوع به، وتارة أخرى ميدانه الموضوع المقطوع به. إذا كان كذلك فالناحية الأولى التي يبحث الأصولي من زاويتها من جهتها هي تثبت الحرمة في خصوص الشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية. لماذا؟ أولا نبين الإصطلاح هنا ثم نبين الوجه في ذلك. خب، إذا أطلقوا الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية فإنهم يريدون بها معاني متعددة، والمراد بها في المقام عندما يقال شبهة موضوعية يراد بالشبهة الموضوعية أي الشبهة في انطباق الحكم، ولو كانت هذه الشبهة في الانطباق من ناحية الشك في سعة المفهوم وضيقه، بمعنى أن الشبهة الموضوعية في المقام تتسع حتى للشبهة المفهومية، وهذا خلاف اصطلاح الشبهة الموضوعية في غير المقام. فإذن هم عندما يقولون شبهة موضوعية في بحث التجري، مرادهم من الشبهة الموضوعية ماذا؟ الشبهة الناشئة عن الشك في انطباق الحكم. هناك حكم معلوم، ولكن هذا الحكم يشك في انطباقه، لو مع وضوح المفهوم، ويشك في أن هذا مصداق للمفهوم أو ليس بمصداق له، لو مع عدم اتضاح المفهوم والشك في المفهوم سعة وضيقا، فيرجع إلى الشبهة ماذا؟ إلى الشبهة المفهومية. كل ذلك ينطبق عليه ها هنا اصطلاح الشبهة الموضوعية. معلومة؟ ليس بمعلوم. خب، أقول لو أن المكلف شك في أن هذا الصوت الخارجي هل هو غناء أم ليس بغناء، هذا شك في موضوع، يعني شك في انطباق حكم الغناء الذي هو الحرمة على هذا، شك في الموضوع. خب، هذا الشك في الموضوع إما مع العلم بالموضوع بالمفهوم، إما مع العلم بالمفهوم فنعلم أن الغناء هو الصوت اللهوي، غاية ما هنالك يشك في لهوية هذا الصوت الخارجي، وتارة يشك في الموضوع من ناحية الشك في سعة المفهوم وضيقه، فلا ندري أن الغناء هل هو مطلق الترجيح أم أن الغناء هو خصوص الترجيح بالكيفية اللهوية، شك في المفهوم. هذا الشك في المفهوم يسري إلى الشك في الموضوع، يوجب الشك في الموضوع. فحينما نسمع صوتا لهويا في الخارج لا ندري هل هو مصداق للحكم أو ليس بمصداق له. لما لا نعلم؟ لأننا نشك في المفهوم، مفهوم أصلا عندنا غير معلوم. صار معلومة؟ إذن فالشبهة الموضوعية ها هنا يراد بها الشبهة الناشئة عن الشك في انطباق الحكم، وفي كلا الموردين عندنا شك في ماذا؟ في انطباق الحكم. كانت هنالك شبهة مفهومية أم لم تكن هنالك شبهة مفهومية؟ نشك في انطباق الحكم، كل هذا يعبر عنه شبهة موضوعية في بحث التجري. وفي مقابل الشبهة الموضوعية الشبهة الحكمية، وهي الشبهة الناشئة عن الشك في أصل جعل الحكم الكلي. أصلاً هل التتن حرام أم ليس بحرام؟ شبهة حكمية، نشك في أصل جعل الحكم الكلي، هذه الحرمة مجعولة أو ليست بمجعولته. إذا علم هذا الاصطلاح نقول بأن البحث في الناحية الأولى مورده الشبهات الموضوعية. لماذا مورده الشبهات الموضوعية ولا يعم الشبهات الحكمية؟ لأنه في مورد الشبهات الموضوعية هنالك حكم مجعول، هنالك حكم مجعول، غاية ما هنالك هذا الحكم المجعول نبحث حول إطلاقه واتساعه للعنوان المقطوع به وعدم اتساعه للعنوان المقطوع به. فهنا عندنا قطع، هذا القطع غير مصيب للواقع، نحن نبحث حول أن الحكم المجعول يتسع لماذا؟ لهذا العنوان، يعني للمقطوع به أو لا يتسع؟ يتسع للخمر المقطوع به وإن لم يكن في الواقع خمرا أو لا يتسع؟ خب هنا الخمر المقطوع به موضوع أو ليس بموضوع؟ خب موضوع، فإذا كان موضوعا تتصور فيه الإصابة وعدم الإصابة، ونبحث حول أن الحكم المجعول يشمله أو لا يشمله، له إطلاق يتسع له أو لا إطلاق له يتسع له. وأما لو كانت الشبهة حكميتان فأصل جعل الحكم مشكوك، وإذا كان أصل جعل الحكم مشكوكا كيف يبحث في أنه يتسع للمقطوع به أو لا يتسع المقطوع به؟ سالبة بانتفاء الموضوع أصلا، فلا معنى لأن يتسع البحث في الناحية الأولى للشبهات الحكمية، بل هو مقصور على خصوص الشبهات الموضوعية. بينما الناحية الثانية موردها الأعام من الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه في الناحية الثانية نحن نبحث حول أن القطع بشيء هل يوجب حرمته أو لا يوجب حرمته بملاك ماذا؟ بملاك التمرد على المولى، لا بملاك الحرمة الواقعية. فحينئذ هذا كما يتصور في الشبهات الموضوعية، يقطع المكلف بخمرية مائع وهو ليس بخمر، يقطع بكون كلام كذبا وهو ليس بكذب ومع ذلك يتجرأ ويكذب أو يقول ذلك الكلام يتفوه به، فحينئذ يقال بأن القطع بالخمرية والكذب ماذا؟ موجب لحرمة ذلك الشيء بملاك التمرد على المولى، لأنه قطع أن هذا الموضوع متعلق لحكم شرعي ومع ذلك ارتكبه، فهل يكون حراما بملاك التمرد أو لا؟ هذا واضح في مورد الشبهات الموضوعية، وكذلك هو في مورد الشبهات الحكمية. فلو قطع بأن حكم الله تعالى هو حرمة التتون، أو قطع بأن حكم الله تعالى هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ومع ذلك أقدم على ارتكاب شرب التتون، أقدم، أو كذلك ماذا؟ أقدم على ترك صلاة الجمعة ولم يأتي بها مع قطعه بكونها واجب على نحو الوجوب التعييني لا على نحو الوجوب التخييري. فهنا يقال بأن قطعه بالحكم يعني بحرمة التوتن بحرمة صلاة الجمعة يوجب حرمة لا بملاك الحكم الواقعي وإنما بملاك التمرد على المولى، فتعم الناحية الثانية ماذا؟ الشبهات الحكمية كما تعم الشبهات الموضوعية. إذن الأصولي في بحثه يلحظ ناحيتين، وبين الناحيتين فرق، هذا الفرق على مستوى المفهوم وعلى مستوى المورد، فإن مورد الناحية الأولى خاص بينما مورد الناحية الثانية عام. هذه فهرسة الجهات التي يتناولها بحث التجري، ثم يقع البحث حول هذه الجهات. الجهة الأولى هي الجهة الفقهية، ولم يتعرض لها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام، وعدم تعرضه لها في المقام أمر فني، إذ أن المسألة الفقهية تبحث في الفقه وليست تبحث في الأصول، ولكنه أوضح مبررا لعدم البحث عنها في المقام لا من الناحية الفنية، وإنما من ناحية اللغوية. بأي بيان؟ ببيان أن البحث في الجهة الأصولية يغني عن البحث في الجهة الفقهية، إذ الغرض من البحث في الجهة الفقهية إنما هو إثبات ماذا؟ حرمة التجري. وهل ثمة دليل اجتهادي من الكتاب والسنة أو الإجماع أو دل على حرمة التجري أم لا؟ وهذا البحث إنما يتجه لو كان عندنا دليل من آية أو رواية يدلنا على حرمة التجري، يعني أخذ فيه عنوان التجري موضوعا، والحال أنه لا يوجد عندنا دليل كذلك بحسب دعواه قدس الله نفسه الزكية، وإن ذهب بعض الأصوليين إلى وجود نصوص وروايات تدل على حرمة التجري، إن شاء الله تأتي الإشارة إليها كيفما كان. فما دام لا يوجد عندنا دليل اجتهادي، إذن نحن لسنا نبحث حول التجري بحثا فقهيا، بل بحثنا الأصولي يكفي. لماذا؟ يكفي للإيصال إلى النتيجة التي نريد الوصول إليها في البحث الفقهي. كيف يكفي؟ يكفي لأنه يؤسس لنا كبريات، لو ضمت هذه الكبريات إلى صغرياتها فإنها إما أن تنتج حرمة القطع أو عدم حرمته. لأجل أن يتضح ذلك نأتي إلى الناحيتين اللتين ذكرناهما. الناحية الأولى، هل أن الخطابات الأولية لها إطلاق يعم العناوين المقطوعة بها، أو أن الخطابات الأولية تختص بالعناوين الواقعية؟ نقول إذا بنيناها هنا على أن يعني الأصولي إذا وصل من خلال البحث في هذه الناحية إلى أن الخطابات الأولية لها ماذا؟ إطلاق، ماذا تكون النتيجة عنده؟ تكون النتيجة عنده أن بلي أن الخطاب الأولي يعم العنوان المقطوع به ويثبت له الحرمة. بعبارة أخرى، أن الخطاب بالحرمة يعم العنوان المقطوع به، هذه كبرى. هذه الكبرى نضمها إلى ماذا؟ إلى صغرى. القطع التجري مخالفة لقطع، التجري مخالفة ماذا؟ لقطع. وقد ثبت من الكبرى أن مخالفة القطع حرام لشمول إطلاقات الأدلة لها، إذن فالتجري حرام. توصلنا إلى النتيجة الفقهية من خلال البحث الأصولي، وكذلك أيضا لو دخلنا إلى البحث من الناحية الثانية فكذلك. فإذا بنينا على أن القطع بشيء يوجب حرمته بملاك التمرد، بملاك التمرد على المولى، هذه كبرى كلية، والتجري مخالفة لقطعين، إذن فهو حرام بالعنوان الثانوي الذي هو التمرد على المولى. والعكس بالعكس، يعني لو بنينا على عدم الإطلاق توصلنا إلى عدم حرمة التجري، ولو بنينا على ماذا؟ على عدم إيجاب القطع بشيء لحرمة الشيء، أيضا نصل إلى عدم حرمة التجري. وبالتالي فإن البحث في الجهة الأصولية هنا يوصلنا إلى النتيجة التي نريد أن نصل إليها في البحث الفقهي، فلا نحتاج إلى أن نبحث حول الجهة الفقهية باستقلال، ما دام البحث الأصولي يوصلنا إلى نفس النتيجة، مع ضم عدم وجود أدلة اجتهادية من آية أو رواية قد ذكر فيها عنوان التجري حتى تبرر البحث عنه مستقلا. صار معلوم. قال بسم الله الرحمن الرحيم.
والعكس
شلون العكس؟
لو أثبتنا الجهة الأولى الجهة الفقهية، هل يغنيني عن البحث من الجهة
الفرض أنه لا يوجد عندنا أدلة اجتهادية، فلا يمكن الإثبات ها هنا، لا يمكن الإثبات
مع فرض أنه أحد ثبت أدنى، بعد ما يحتاج أن أنا أجي إلى من ناحية مثل عقلية أو كذا أو لا.
خب لا مانع من ذلك أن يبحث الأصولي عن المسألة من زاويته، ولا مانع من ذلك في كثير من المسائل. خب يبحث عن المسألة من حيثيات، فالفقيه يبحث عنها من ناحية والأصولي يبحث عنها من زاويته كأصولي، لا مانع من ذلك. يعني هذا لا يلغي البحث الأصولي، وإنما الكلام إذا بنينا على عدم وجود أدلة اجتهادية فمادة البحث الفقهي غير موجودة، وإذا كانت غير موجودة فنحن نبحث البحث الأصولي ونصل إلى النتيجة من خلاله، فيكون البحث الفقهي لاغيا. هذا على مبناه قدس الله نفسه. قال إذا عرفت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في حكم التجري من حيث الحرمة واستحقاق العقاب. الحرمة فقهية، استحقاق العقاب كلامية، ولا بد من البحث في مقامين. المقام الأول في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به وعدمها فقهي. طبعا فقهي، ولكن المقرر قدس الله نفسه الزكية في المقام بحسب فهمي القاصر قد خانته عبائره في إيصال مقصود سيدنا قدس الله نفسه، ويتضح ذلك. المقام الثاني في البحث عن أن التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكا وجرأة على المولى بنفسه مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟ ماكو شي شيخنا، ماكو شي شيخ. نحن نبحث في المقام الثاني حول أن التجري يوجب استحقاق العقاب بالعنوان الثانوي أو لا يوجبه.
مو هذا حين مفترض الجهة الكلامية؟
هذا المفروض جهة الكلامية. نعم هذه الجهة الكلامية. أما المقام الأول، هني الآن يتضح الخلط شلون صار. أما المقام الأول، فرض المقام الأول شنو؟ فقهي، بينما هو جعله أصوليا، بينما هو جعله أصوليا فيقع الكلام فيه أيضا في جهتين. الجهة الأولى في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي. شوفوا، هو المفروض الباحث مثل ما هو في تقريرات سيد الخوي الأخرى أن البحث هنا ينبغي أن يكون بحث كبروي، بحث كبروي. من خلال هذا البحث الكبروي نصل إلى التجري. مو معقد البحث هو التجري، مو البحث بحث صغروي. هو اللي سواه بحسب الصياغة جعل البحث صغرويا، قال الجهة الأولى في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي باعتبار شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع. باعتبار، أشار إلى الجهة الكبروية قبلها في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به، هو أشار إلى ماذا؟ إلى الجهة الصغروية، إلى الجهة الصغروية. فعلى ضوء هذا التقرير يبقى هذا البحث بهذا المقدار، يبقى أنه بحث فقهي المفروض. ما دام أنت تبحث حول حرمة التجري وعدم حرمته، ثم تبحث في الناحية الأولى حول ماذا؟ حول حرمة الفعل المتجرى به بنفس العنوان، بنفس ملاك الحكم الواقعي باعتبار شمول الإطلاقات، فأنت بحثك بحث صغروي. بحث صغروي هو بحث الفقيه، مو بحث الأصولي. توجه شيخنا. الجهة الثانية في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به لا بملاك الحرام الواقعي، لا بملاك الحرام الواقع من خلال شمول إطلاقات الأدلة كما في الناحية الأولى، بل بملاك التمرد على المولى. والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم، هني المشكلة، والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم بعد اشتراكهما في أن البحث في كل منهما بحث أصولي.
جهتين لفوق
بحث فقهي. فلا بد أن يصاغ المطلب لتكون الجهتان البحث فيهما أصوليا بالنحو الذي حررناه بعد اشتراكهما في أن البحث في كل منهما بحث أصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية وهي حرمة الفعل المتجرى به. وطبعا اللي بيجيب البحث بعد ذلك بحث أصول من يشرع في التفصيل تفصيل الكلام حول الجهتين سيشرع في بحث أصوليا يعني حول الكبريات حول الكبريات بحث أصولي. فكيف إذن أنت حررت الفهرسة على أنها فقهية بما يناسب البحث الفقهي؟ هذه المشكلة هنا. على أي حال، والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم هو أن الجهة الأولى هي البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الأولي، والجهة الثانية هي البحث عن حرمته بعنوانه الثانوي وهو عنوان التمرد. هذا من حيث المفهوم. ومن حيث المورد أن البحث في الجهة الأولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق. هو هني ريح نفسه، لا قايل لا شبهة موضوعية ولا شبهة حكمية، ما قايلها لكن قايلها في تقريراته الأخرى. مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق. هسه هذا الخطأ في الانطباق لعدم تشخيص المصداق وعدم وضوحه، لو بسبب عدم وضوح المفهوم والشك فيه سعة وضيقة يشمل كل ذلك.
موضوعي
هم يصرحونها هنا أن عنوان الشبهة الموضوعية في بحث التجري يراد به ما يتسع للشبهة المفهومية، مصطلح خاص بهذا الباب، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة المقدسة. هذا القيد مهم، خطأ في الانطباق مع كون الحكم مجعولا في الشريعة المقدسة. إذ أنه لو لم يكن مجعولا لا تصل نوبة للبحث حول إطلاق الدليل، إطلاق الدليل ليشمل المقطوع به.
صحيح يكون معلوم،
مجعول أكو عدنا، فلا تكون الشبهة حكمية. بهذا القيد يعلم أن الشبهة لا تكون حكمية، لأننا افترضنا كون الحكم ماذا؟ مجعولا. في الشبهة الحكمية شك في أصل الجاعل، ما عدنا حكم. كما إذا قطع بخمرية ماء فشربه ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم. أحسنت. هذا تعبير هني، الخطأ في أصل جعل الحكم، هذا الشبهة الحكمية، أصل جعل الحكم، أصل جعل الحكم، الشك في أصل جعل الحكم والشبهة المفهومية الحكمية عفوا. كما إذا قطع بحرمة شرب التتني فشربه ولم يكن في الواقع ماذا؟ حراما. بخلاف البحث في الجهة الثانية فإنه شامل لكلا القسمين بالبيان الذي أوضحناه، فتكون النسبة بين الجهتين من حيث المورد هي العموم المطلق. أخص ذاك أعم، ثانية أعم شبهة موضوعية وحكمية، بينما ذاك خصوص الموضوعية الأولى، فصارت أخص نسبة بينهم عموم وخصوص مطلق.
الأولى سيبناها عام، احنا قلنا الأولى
تختص بالشبهة الموضوعية،
الموضوعية بس،
ثانية تتسع للموضوعية والحكمية، أيهما أعام؟
خب ثانية،
خب هذا هو بعد، فالأولى أخص.
صحيح، بس هني في الموضوع قلنا احنا أن مغادهم بالشبهة الموضوعية
ما علينا شغل بالمفهومية هنا، حكمية قابلنا بالحكمية.
الحكمية.
إيه.
صحيح.
لأنه الشبهة الموضوعية حتى في الثاني ما تتسع للمفهومية أيضا.
في الثاني. حكمية.
الشبهة الموضوعية في الثاني بنفس معناها في الأول، مو بمعنى أضيق. أنت تتصور أن النسبة بينهما أعم من ناحية الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية تتسع للمفهومية، صحيح؟ خب الثاني أكو بيه شبهة موضوعية لو لا؟ في تتسع للمفهومية لو ما تتسع؟ تتسع، وزيادة على ذلك توجد شبهة حكمية، هو أعم صار. يا جبرائيل والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى